أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. ترك الإمام الصادق عليه السلام بصمات علمية في شتى العلوم والمعارف، ولم يقتصر علم الإمام على العلوم الإسلامية كالفقه والأصول والحديث والتفسير، وإنما امتد إلى العلوم التجريبية والطبيعية والنظرية. وقد ملأ الإمام الصادق عليه السلام بعلمه وفقهه وفكره الدنيا، فسارت به الركبان، وانتشر صيته في الآفاق والمدن العلمية المختلفة. وقد أجمع المؤرخون على غزارة علم الإمام الصادق عليه السلام، فكان مأوى للباحثين عن العلم والمعرفة والفكر. ولا يسعنا أن نتحدث عن جميع ما قدم الإمام الصادق عليه السلام من علوم ومعارف، ولكننا نشير إشارات سريعة إلى بعض دوره العلمي في بعض العلوم التجريبية والطبيعية. العلم الأول علم الطب. كان للإمام الصادق عليه السلام علم غزير في الطب، وقد اعترف بذلك أعاظم الأطباء في علمه في عصره، وقد تحدى الأطباء وناظرهم وعجزوا عن مناظرته في الطب حتى أقروا له بتفوقه عليهم في هذا العلم. الإمام الصادق عليه السلام كان له الكثير من الأحاديث التي رويت عنه والروايات في مجال الطب، فيما يرتبط بفوائد الأدوية وأنواعها، فيما يرتبط بأعضاء جسم الإنسان، بالهيكل العظمي، بالطبائع والأمزجة. وقد أملى على أحد طلابه واسمه المفضل بن عمر أو بن عمرو الجعفي الكثير من هذا في هذا المجال، كما أملى على جابر بن حيان الطرطوسي الذي ألف فيما بعد مجموعة من الرسائل والكتب في علم الطب، مما أعطاه الإمام الصادق عليه السلام كرسالته في الطب، وكتاب النبض، وكتاب التشريح، وغيرها من الكتب في الطب. وينقل لنا التاريخ قصة جميلة مع أشهر أطباء ذلك العصر، وكان طبيبا هنديا، كان الطبيب الخاص للمنصور العباسي. في يوم من الأيام الإمام الصادق عليه السلام كان حاضرا مجلس المنصور، وجاء هذا الطبيب الهندي وقال للإمام: هل تريد أن أعلمك شيئا من الطب مما عندي؟ فقال له الإمام: لا، ما عندي خير مما عندك. فاستغرب هذا الطبيب الهندي فقال له الإمام: هل أنا أعلم بالطب منك أم أنت؟ هذا الطبيب الهندي، الطبيب الخاص المنصور العباسي، يعني هذا الخليفة ما يجيب أي طبيب، أشهر الأطباء عادة. فقال له الطبيب الهندي: بل أنا أعلم منك في الطب. فقال له الإمام: إذن أسألك بعض المسائل في الطب فأجبني عليها. قال: أسأل. هذا يعني واثق من نفسه الطبيب الهندي. فالإمام أخذ يطرح عليه مجموعة من الأسئلة. قال له: لما جعل الله في الرأس شؤون؟ فقال: لا أعلم. فقال له: فلما جعل الشعر فوق الرأس؟ فقال: لا أعلم. فقال له الإمام: ولما جعل الله الحاجبين فوق العينين؟ قال: لا أعلم. قال: فلما جعل الله الأنف بين العينين؟ فقال: لا أعلم. فقال: فلما جعل الله العينان كاللوزتين؟ فلما جعل الله العينين كاللوزتين؟ قال: لا أعلم. فقال: فلما جعل الثقب في الأنف من الأسفل مو من فوق أو من جنب؟ فقال: لا أعلم. فقال له: فلما جعل الشارب فوق الفم في الشفة فوق الفم؟ فقال: لا أعلم. فقال: فلما جعل اللحية للرجال؟ فقال الطبيب الهندي: لا أعلم. فقال له: فلما جعل الظفر والشعر لا حياة فيهما؟ الحين لما تقصص الأظافر ما تشعر بألم لأن ما في حياة، كذلك الشعر. فقال: لا أعلم. وهكذا الإمام طرح عليه 20 سؤال، كل مرة الطبيب الهندي يقول: لا أعلم. فاستغرب هذا، ثم قال له الإمام: وأنا أعلم. فأخذ الإمام يفصل له الجواب في قصة مفصلة. فبعد ذلك قال الطبيب الهندي: صدقت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأنك أعلم أهل زمانك. ثم قال له الطبيب: فأخبرني من أين لك هذا العلم؟ أنت من وين محصل هذا العلم؟ وين دارس أنت؟ في أي جامعة؟ على أي طبيب ماخذ هذا العلم؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام: أنا أخذته عن آبائي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن رب العالمين جل جلاله الذي خلق الأجساد والأرواح. فالإمام الصادق عليه السلام كان له معرفة كبيرة بالطب، وقد خصص العلامة المجلسي في البحار وفي غيره، وألف أيضا غيره في الكثير من الكتب حول طب الإمام الصادق عليه السلام. هذا أولا في علم الطب. ثانيا في علم الكيمياء. الكيمياء من العلوم المهمة جدا التي لها دخل في الصناعات، صناعات الأدوية، صناعات العطور، صناعات الأسمدة، كثير من الصناعات الآن الحديثة كلها لها علاقة بالكيمياء. الإمام الصادق عليه السلام هو ملهم الكيمياء، وقد سبق العلماء في هذا العلم، وأتى بالكثير من النظريات التي أعطاها لتلميذه جابر بن حيان الذي اعترف بفضله في علم الكيمياء كبار العلماء في أوروبا. إذن علم الإمام الصادق لم يقتصر آثاره على العالم الإسلامي، بل وصل إلى أوروبا في كثير من الدراسات والأبحاث التي يعترف فيها المستشرقون بأسبقية الإمام الصادق عليه السلام في العلوم التجريبية المختلفة، ومنها علم الكيمياء. قد ألف أحد العلماء كتابا أسماه الإمام الصادق عليه السلام ملهم الكيمياء، ذكر فيه جميع النظريات والآراء، واستدل بما كتبه علماء الغرب من دور للإمام الصادق عليه السلام وتلميذه جابر بن حيان الذي ألف أكثر من 500 رسالة في علمي الكيمياء والطب، مما أملاه عليه الإمام الصادق عليه السلام. والعلم الثالث علم الهيئة والفلك. الإمام الصادق عليه السلام كان من أكثر علماء عصره إلماما بهذا العلم، وقد سبق العلم الحديث بالكثير من النظريات كنظرية الضوء ونظرية الصنعة ونظرية حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس. العلماء قديما كانوا يعتقدون أن الأرض ثابتة لا تتحرك، وأن الشمس والنجوم هي التي تدور حول الأرض. الإمام الصادق هو أول من قال بحركة الأرض حول نفسها وحول الشمس، والآن العلم الحديث يؤكد على هذه النظرية، وأن سبب تعاقب الليل والنهار هي حركة الأرض. وله الإمام كثير من الروايات في هذا الجانب. إذن مدرسة الإمام الصادق عليه السلام لم تكن مدرسة تهتم فقط في العلوم الإسلامية، وإن كان هذا له اهتمام كبير جدا. فالإمام الصادق أكثر الأحاديث في مجال الفقه مروية عن الإمام الصادق وعن أبيه الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الصادق الآن تقرأ الكتب الأربعة المشهورة عندنا، كتاب الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه، أكثر الأحاديث في مجال الفقه مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، لأن الظروف سنحت له بذلك، حتى سمي المذهب باسمه لمن نشر عنه من العلم الغزير والكثير بما لم يأتي به أحد من حتى من أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأنه لم تتح لهم الفرصة والظروف، كان عليهم ضغط شديد، عليهم حصار. لكن الإمام الصادق عليه السلام أتيحت له الفرصة، حتى أصبحت جامعته فيها أكثر من 4000 عالم من مختلف الأقطار والأمصار، كانوا يأتون إلى الإمام الصادق ينهلون منه العلوم المختلفة، وكل واحد منهم يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. إذن الإمام الصادق عليه السلام أسس لكثير من العلوم وساهم في تطوير علوم أخرى، وهذا يعني أن الإسلام لا يهتم فقط بالعلوم الإسلامية وإن كانت هي الأساس، ولكن أيضا يهتم بالعلوم التجريبية، العلوم الطبيعية التي لها دور في تقدم الحياة وفي بناء الحياة، في النهضة العلمية. الآن النهضة العلمية ليش الغرب الآن متطورون؟ لاهتمامهم بالعلوم التجريبية، وقد استفادوا مما أنتجه علماء المسلمين كالإمام الصادق عليه السلام الذي رب جيلا من العلماء المتخصصين في العلوم التجريبية والطبيعية، ونشروا هذا العلم. لما كانت أوروبا تعيش عصور الظلام، قرون الوسطى، كان المسلمون ينتجون العلم، ولذلك في ذلك العصر المسلمون تقدموا لما كان الغرب متأخر. الآن الغرب تقدم والمسلمون تأخروا، لماذا؟ لأن المسلمين الآن لم يعودوا يهتموا بالعلم كما كان في السابق. إذن هذه رسالة الإمام الصادق عليه السلام، الاهتمام بمختلف العلوم والمعارف الإسلامية والطبيعية والتجريبية، يؤكد على مسألة مهمة جدا، وهي ضرورة الاهتمام بالعلم بمختلف تخصصاته وأنواعه ومشاربه، وأن على شبابنا اليوم أن يهتموا بالعلم. الآن للأسف صاير هناك سطحية في العلم، عدم اهتمام بالعلم، عدم اهتمام بالدراسة، عدم اهتمام بمواصلة العلم. إلا القلة، القلة من الناس الذين يواصلون العلم حتى نيل الشهادات العليا. الاهتمام بالتخصصات العلمية الدقيقة، الاهتمام بالتخصصات التي تنفع المجتمع، التي تساهم في تطوير الحياة، تطوير المجتمع. المجتمع كيف يتطور؟ يتطور بالعلماء في مختلف المجالات والتخصصات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني هذا سؤال استنكاري، هل يستوي الإنسان العالم بالإنسان غير العالم؟ هل يستوي الإنسان الذي عنده علم ينفع الناس بالإنسان الجاهل الذي يضر الناس؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بالعقل أي إنسان تسأله، هل يستوي هؤلاء الناس؟ هل يستوي العالم بغير العالم؟ طبعا لا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، الناس اللي عندهم عقول، هم هؤلاء الذين يتفكرون يتذكرون. الإمام الصادق إذن عليه السلام اهتم بهذه الناحية، ولذلك الإمام الصادق بقي إلى هذا اليوم وسيبقى ما دام للدنيا خلود وبقى بعلمه الذي ملأ به العالم. الإمام الصادق الذي حورب ولم يعترف بمذهبه رسميا، في يوم من الأيام أعلنوا قرار رسمي إن المذاهب أربعة فقط، المذاهب الإسلامية أربعة وغيرها ممنوع، ممنوع أحد. تعرفوا في التاريخ طلعت الكثير من المذاهب، كثير من الفرق، الكثير من التيارات. أحد الخلفاء اتخذ قرار بأنه المسموح لأربعة مذاهب، ليس من ضمنهم الإمام الصادق عليه السلام. لكن مع ذلك الإمام الصادق انتشر علمه في الآفاق وانتشر مذهبه، ونحن نلاحظ زيادة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. بماذا انتشر؟ بالعلم والعلماء. الإمام الصادق الذي تربى تحت منبره الشريف أكثر من 4000، تصور 4000 في ذاك العصر، الآن في بعض الجامعات في العالم عدد طلابها أقل من 4000 في هذا العصر. الإمام الصادق في ذاك الزمان الذين كانوا يأتون إليه من مختلف الأقطار، من مختلف البلدان، يأخذون منه العلم والمعرفة، ولذلك انتشر مذهبه وانتشر أفكاره وانتشرت نظرياته، لأنه رب جيلا من العلماء المتخصصين الذين كان الناس يحتاجون إليهم، كان العلماء يحتاجون إليهم. ولذلك بقي الإمام الصادق وبقي مذهب أهل البيت عليهم السلام منتشرا في الآفاق. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل بما نعلم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم صل صلي على محمد وآل محمد.